الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الطيب المتجدد، ومعنا في هذا اليوم الحديث المدرج. فمن أقسام الحديث الضعيف المدرج، وهو إما إدراج إسناد بزيادة راو في المتن ليس من، أو إدراج متن بإضافة لفظة في الحديث ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، خطأ لا يؤخذ من جاء به، لأن الرواة هم الذين صحفوا عليه. وإذا تعمده للتوضيح والتفسير في المتن فلا بد أن يبينه، وبعضهم قد يبين لكن الراوي ينقل عنه ولا يميز هذا، يقول هذا من كلام الراوي لتفسير لفظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل العلم رحمهم الله سموا هذا الحديث، سموه المدرج. والمدرج اسم مفعول من أدركت الشيء في الشيء، أي أدخلت الشيء في الشيء. واصطلاحا هو زيادة، هو ما زاده، نقول ما زاده بعض الرواة في المتن أو الإسناد. فالإدراج معناه الإدخال، أن يأتي المحدث يحدث بالإسناد فيدخل أو يزيد في الإسناد رجلا، كان يروي مثلا عن الأعمش عن أبي هريرة، ثم يأتي راوي آخر فيروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فالذي رواه عن الأعمش عن أبي صالح إذا كان الإسناد مشهورا عند الثقات فهذا إدراج. فالإدراج إدخال زيادة في الإسناد ليست منه، وأيضا زيادة في المتن ليست منه، أي كلمات لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها في المتن دون أن يفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول التابعي وقول الصحابي وقول الراوي. إن شاء الله بالمثال أيها الإخوة سيتضح المقال. أقسام المدرج والأمثلة على كل قسم إن شاء الله ستسمعونها بحول الله وبقوته. الإدراج في الإسناد المدرج قسمان، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. الإدراج في الإسناد هو أن يحدث التغيير في سياق السند، كان يتكلم الراوي عن سند معين ثم يعرض له عارض فيتذكر مسألة فيتكلم فيها بصوت عال، أو ينظر إلى شيء فيتنبه له فيتكلم عنه، فيظن الذي يجلس معه ويسمع الإسناد أو الحديث بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحسب أن هذا من الحديث أو أنه متصل بالإسناد. مثال ذلك القصة المشهورة عن ثابت بن موسى الذهبي في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فهو رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي الأحاديث والأسانيد على الرواة وعلى الطلاب، يقول: حدثنا عمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقول المتن سكت، فلما سكت نظر فوجد ثابتا قد دخل، وثابت قد استمع إلى سلسلة الإسناد، وأن شريكا يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما نظر شريك في وجه ثابت قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، حيث إن شريك انتبه فوجد وجه الرجل كأنه قطعة قمر، لأن الله جل وعلا بعث في وجهه النور لأنه يقيم الليل. وهذه سنة تراها في وجوه الذين يعتادون مثل ذلك، وكما قال بعض الصالحين: قاموا في الليل فكافاهم الله في النهار، وقال بعضهم: لأنه خلوا بالنور فكساهم من نوره. وهذا معروف، في ترى عليهم سيماء الصلاح والنور في وجوههم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقومون الليل ويصومون النهار ابتغاء وجههم. فأخذها ثابت بن موسى فحدث بها عن شريك عن الأعمش بنفس السلسلة، فأدرج هو من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. وهذا الكلام ليس من المتن أصلا، بل هو من كلام شريك أدرجه ثابت لوهم حدث له، هذا يعتبر من المدرج في الإسناد. عندنا إدراج أيضا في الإسناد، وهو أن يدخل الراوي بعض حديث في بعض آخر، يروي حديثا من طريق وهو يحفظه، ويأتي بكلمة زائدة من طريق آخر، فيكون الحديث مثلا من مسند أنس فيأتي بحديث من مسند أبي هريرة ويأخذ منه كلمة زائدة ويدرجها في حديث أنس، وهذا أيضا يعتبر من المدرج. وذلك مثل سعيد، مثل حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. وهناك رواية أخرى رواها أبو الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا. هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. ونص الرواية عن مالك: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وليس فيها ولا تنافسوا. فجاء سعيد بن أبي مريم فوهم فأدخل هذه اللفظة من حديث أبي هريرة إياكم والظن في حديث أنس، فأدرج هذه اللفظة التي هي من مسند أبي هريرة في مسند أنس. ومن الأمثلة على الإدراج في الإسناد ما رواه الترمذي أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، وأصل وعن واصل الأحدب ومنصور الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل الله ندا وخلقك. فالثلاثة رووا عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، ورواه واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وعمرو بن شرحبيل مدرج في رواية منصور والأعمش، وهذا واضح. أما الإدراج في المتن هذا يعتبر الصنف الثاني من أقسام الإدراج. الإدراج في المتن هو زيادة في سياق الحديث من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من التابعين أو من تابع التابعين، والإدراج في المتن يكون في أول المتن، وهذا قليل جدا بل نادر. الثاني إدراج في وسط الحديث، وهذا أكثر من الأول لكنه أيضا قليل، وغالب الإدراج يكون في آخر الحديث. مثال الإدراج في أول حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار. هذا المتن ظاهره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية البخاري بينها شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وهذا واضح جدا أن أبا هريرة أمر الناس فقال أسبغ الوضوء، ثم قال فإن أبا القاسم قال صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. النوع الثاني إدراج وسط الحديث، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في كيفية نزول الوحي، وهو أول حديث أو ثاني حديث من صحيح البخاري. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، جاء في الحديث والتحنث التعبد، وليس هذا من قول عائشة بل من الزهري، فهو الذي فسر. وهذا الإدراج تفسير، لكن لابد أن يبين الراوي ويوضح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا ما رواه هشام بن عروة عن ابن الزبير عن أبي عروة عن بسرة بن صفوان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رتقه وهو أعلى الفخذ فليتوضأ. هذا الحديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، والصحيح أن الحديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث المرفوع لكن من مس ذكره أو أنثيه أو رتقه، هذا كلام عروة بن الزبير، والذي يظهر لنا والله أعلم أن جماعة رووا عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد، كل هؤلاء رووا عن هشام واختصروا في الحديث، قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يذكروا أنثيه ولا رتقه. فهذه دلالة على أن هذا إدراج، وأن هذا من قول عروة بن الزبير. ومن أمثلة الإدراج في آخر الحديث حديث مشهور جدا عن أبي هريرة وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث فيه إدراج، ومن هنا يبدأ الإدراج والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وسبب معرفة ذلك أولا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفيت، ثانيا أن مقام النبوة لا يلائم مقام الرق بل هو فوقه، فكيف يتمنى مقام الرق؟ فيظهر أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمثلة الإدراج في آخر الحديث حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بعدما تعلم التشهد من النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو خيثمة وهو زهير بن حرب، فروى عن ابن مسعود التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، ثم قال وإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك أو قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. وهذا الكلام الأخير مدرج من كلام ابن مسعود. الحكم المدرج الحيث المدرج كما هو واضح، الحيث الحالة الأولى إذا وقع من الراوي على سبيل الخطأ من غير عمد فلا حرج، لأنك قلما تجد ثقة لا يهم، وكثير من الثقات يهمون، فإذا وقع منه الوهم فلا حرج. أما إذا كثر على ثقة فلا يحتج بحديثه ويترك. الحالة الثانية إذا أدرج اللفظة ليست من حديث التفسير فلا شيء عليه، لكن بشرط وقيد أن يبين هذا، ليس أن يقول هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول هذا من تفسيري. الحالة الثالثة إذا أدرج عمدا وأدخل لفظة ليست النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حرام بالاتفاق، وهذا له الوعيد الشديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيكون الحديث ضعيفا بذلك. بهذا القدر نكتفي، وأظن أن قد أخذنا أكثر من اللازم في الكلام، ولكن من أجل التوضيح وفي المثال يتضح المقال. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.